بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عيادة المغمى عليه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال البخاري رحمه الله تعالى وغفر له يعقد الأبواب في باب عيادة المرضى، وفي باب أيضا أبواب ذكر فضل الصبر على البلاء وعلى الأمراض. ذكر هنا قال: باب عيادة المغمى عليه، باب عيادة المغمى عليه. وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى مسألة، وهي أن عيادة المرضى لا يلزم أن يكون المريض في وعيه، وإنما يشرع أيضا زيارة المغمى عليه. والإغماء هي حالة يتعرض لها الإنسان يغيب عن الوعي ولا يدرك من حوله ولا يشعر ولا يحس بمن حوله، فيفقد الإحساس الذي عند المستيقظ ولذلك جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مرض مرضا شديدا حتى وصل به المرض إلى حالة من الإغماء، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر مرضه فعاده صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مرض جابر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى عيادة جابر بن عبد الله، فوجده مغمى عليه، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا كاملا ثم صب وضوءه على جابر فأفاق. فقال جابر يقول: لما أفقت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هنا الفجائية، يعني تفاجأ بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن جابر كان في حالة غياب للوعي من شدة المرض الذي يعاني فيه. فقال: قلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. وجابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري صحابي جليل، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا كبيرا من الأحاديث. وجابر بن عبد الله سيرته عجيبة، ولذلك جميل بطالب العلم أن يقرأ في سيرة جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وله مواقف عدة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما استشهد والده في غزوة أحد خلف له بنات يعني أخوات وأيضا دين، وهذا الدين ليهودي من يهود المدينة. فجابر رضي الله عنه ذهب وتزوج امرأة ثيبا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فذكر تضحيته رضي الله عنه لأجل أخواته، وأنه لو تزوج بكرا فإنها لا يمكن أن تقوم على خدمة أخواته وستلعب معهن، لأن البكر ستكون في أسنانهن. وتزوج ثيبا، تزوج ثيبا لأجل أن تقوم على رعاية أخواته رضي الله عنه. وأما الدين فوالد جابر خلف دينا، وهي مجموعة أوسق من الطعام ليهودي من يهود المدينة. فلما علم اليهودي بوفاة عبد الله بن حرام والد جابر أتى يطالب بدينه، وأبى أن يؤجل القبض، أبى، قال الآن. فاستعان جابر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى اليهود بأن يقسم الدين إلى سنتين، يأخذ هذه السنة نصف الطعام نصف التمر، والسنة القادمة على الحول يأتي ويأخذ النصف الثاني. فأبى، قال الآن. وانظر إلى عدل النبي صلى الله عليه وسلم مع قدرته عليه الصلاة والسلام على إكراهه وعلى إجباره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من أميز صفاته وأظهرها العدل مع الناس جميعا صلى الله عليه وسلم. وكان جابر لديه مزرعتان، واحدة أكبر من الأخرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بعد أن رأى إصرار اليهودي، قال: إذا جاء وقت الجذاذ أو الخرص أعلمني. وفعلا لما جاء وقت الجذاذ ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصغر المزرعتين، يعني أرض صغيرة فيها نخل، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجذ النخل، فكان يجذ التمر صلى الله عليه وسلم ويضعه من أسفل ويقول لليهودي كل، فكان يكيل، فكال اليهودي حتى استوفى حقه كاملا ولم ينقص من التمر شيء، ما نقص من التمر شيء. ولذلك يعني جابر قال: فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر لما جاء وقت الجذاذ، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهذه من دلائل نبوته وعلامة نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى جابر بعد ذلك، أغناه الله سبحانه وتعالى، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أفعل بمالي وهو في مرض، خشي أن يكون مرض الموت، ماذا أفعل، ماذا أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه بشيء، انتظارا للوحي حتى نزلت آية الميراث. هذا الباب وهذا الحديث تحديدا اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، مشروعية زيارة عموم المرضى، سواء كان المرض ثقيلا أو خفيفا، سواء كان المريض واعيا أو في غير حالة الوعي. وهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم زار جابرا وهو في حالة غير الوعي، في حالة غياب الوعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثانيا، أن زيارة المغمى عليه فيها فوائد كثيرة أيضا، ومنها الدعاء له والقراءة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صب وضوءه على جابر فأفاق رضي الله عنه. ولذلك من فوائد زيارة المريض المغمى عليه أن تقوم بالدعاء له،
وهو حق له، فلا يلزم أن يكون المريض مستيقظا أو في حالة وعي ولذلك يوجد من المرضى عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين وشفى الله المرضى، يوجد منهم من هو داخل في غيبوبة وقد يكون حصل له حادث أو جلطة دماغية مثلا أدخلته في هذه الحالة، فهنا يزهد بعض الناس في زيارة هؤلاء المرضى ويقول ما يعلم عني، كيف أزوره هو ما يعلم عني. لا، هذا حق له عليك كما سنبين بعد قليل، حق له عليك أن تزوره وأن تدعو له وأن تسأل الله عز وجل له الشفاء، وأيضا أن تقرأ عليه سورة الفاتحة مثلا، تقرأ عليه القواقل الأخيرة من القرآن، فهذا من حقه عليك. وكذلك من الفوائد إدخال السرور على أهله، فإذا علم أهله بزيارتك له سيسرون بذلك، وهذا مما يوثق الصلات ويوطد العلاقات ويجعل الناس يحققون فعلا مبدأ الأخوة الإسلامية التي أمر الله جل وعلا بها ودعا إليها. يقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، كذلك من فوائد هذا الحديث فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بما ينفصل عنه صلى الله عليه وسلم من الماء أو غيره، ولذلك عندنا قاعدة مهمة أن لا يجوز لمسلم أن يتبرك بأي ذات من الذوات وبأي شيء من الأشياء إلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود بالذوات يعني لا يجوز التبرك بذات من الذوات إلا بنبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك في حياته صلى الله عليه وسلم أو في طبعا في حياته وفي بدنه أو ما انفصل عنه أو ما مس بدنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت في أحاديث تبرك الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام، تبركوا بوضوئه وتبركوا بنخامته وتبركوا بتفاله، بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عيني علي بن أبي طالب لما كان أرمدا حينما سأل عنه لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فالناس يعني كل استشرف لهذا الأمر، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال والله ما أحببت الإمارة إلا هذه الساعة لأن فيها تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أين علي؟ فقال هو أرمد، مصاب برمد العين، فدعاه فأتى علي يقاد، ما يستطيع يمشي لوحده، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ، وما أصيبت عينا علي رضي الله عنه حتى مات، ما أصيبت بشيء رضي الله عنه. وكذلك مجموعة من الأشياء ذكرناها في درس المنتقى لمن حضر بالنسبة لأنواع تبركات الصحابة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وصب ماء الوضوء على جابر فأفاق، وطبعا هناك أشياء مما ورد النص بالتبرك بها مثل ماء زمزم، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم وماء زمزم لما شرب له. المقصود هنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وصب ماء وضوئه على جابر. طيب السؤال هنا، هل إذا زرت مريضا تفعل مثل هذا الفعل؟ ها؟ لماذا؟ لأن هذا ليس إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأبي بكر ولا لغيره، لكن أن تدعو للمريض ثلاثا نعم، أن تضع يدك على رأس المريض وتقرأ عليه نعم، أن تمسح وجه المريض أو بدن المريض نعم، هذا كله مما هو من الأمور العادية المسألة الأخرى أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه استغل واهتبل فرصة وجود النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله، بسؤالي، سأله سؤالا فقهيا مثل حالة سعد بن أبي وقاص. في المجلس السابق ذكرنا كيف أن سعد رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا السؤال فيما يخص أمواله. ولذلك الإنسان يستثمر وجود العالم أو طالب العلم إذا كان لديه إشكال أو مسألة يحتاج إليها، ويسأل العالم أو طالب العلم كما هو الحال والشأن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، حرص الصحابة على التزود للآخرة، التزود للآخرة. فانظر إلى جابر رضي الله عنه، لم يشغله المرض ولا حالة الإغماء عن التفكر في مسألة الآخرة. قل جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فسأل كيفية التصرف في ماله، كيف يصنع في ماله وكيف يقضي في ماله. وهذا يدلنا على أن جابر أغناه الله بعد أن كان مثقلا بالديون التي خلفها والده عليه. هذا فضل الله عز وجل، ثم هذه البركة التي نالها حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه. والبركة أصلها من الله جل وعلا، ويجعل لها أسبابا، يجعل لها أسبابا. الأمر الآخر، انظر إلى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لديه علم بهذه المسألة، إنما كان ينتظر الوحي من الله، الوحي من الله عز وجل. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت في مواقف عدة أنه سئل فانتظر الوحي ولم يجب، فما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر شراح الحديث معاني يعني في عدم إجابة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قيل منها بأن ما أجابه لأنه ما نزل فيها حكم، ما نزل في هذه المسألة حكم، فنزلت آية المواريث، آية المواريث، وأنه لا وصية. طبعا جاءت الآيات مفصلة في هذا، ثم جاء الترتيب فيما يفعله الإنسان لنفسه بعد وفاته، وهي أن يتصرف في حدود الثلث. وهذا نستفيد منه أيضا وجوب تأدب الإنسان مع ربه عز وجل، ولا يجوز له أن يقول على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم من أعظم الذنوب ومن أشد الآثام. والمتجاسر على قول هذا حلال وهذا حرام بغير علم، هذا دليل على رقة دينه وضعف إيمانه وقلة تقواه ومخافته لله عز وجل. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام انتظر الوحي من الله، انتظر الوحي من الله، فأجابه بعد ذلك بآيات المواريث التي نزلت في سورة النساء وفي غيرها، جاءت مفصلة ومبينة لمسائل المواريث. وعموما الحديث هذا يشير إلى ما ذكره البخاري من الباب، أن المغمى عليه يزار، أن المغمى عليه يزار. وفوائد زيارة المغمى عليه كثيرة جدا، ذكرت بعضها، ومن أهمها الدعاء له ورقيته، وكذلك إدخال السرور على أهله، على أهله، وهو أيضا سيفرح فيما لو إذا أفاق. يذكرون فائدة هكذا يعني عابرة، يذكرون أن بعض هؤلاء الذين يرقدون على الأسرة البيضاء من المغمى عليهم إغماء طويلة، يقولون سبحان الله العظيم بأنهم يشعرون بمن يزورهم، يشعرون بمن يزورهم. وقد زرت أنا شخص يعني ممن أصيب بجلطة، ودخل في حالة غيبوبة، يعني هو تعطلت جميع الحواس، لكن أقترب من أذنه وأسلم عليه أحيانا وأقول له تعرفني، فيحرك جزء من بدنه. وبعدين طبعا أخبرنا بأنه كان يسمع أصوات وأحيانا يعلم، حتى يعني ذكروا قصة عن شخص من الذين لديهم موت سريري، يسمون الموت السريري، موت الدماغي، يقول بأنه يعني كان في حالة غيبوبة، والطبيب يتفاوض مع والدي هذا الشاب في قضية التبرع بأعضائه، يقول إيش رأيكم تتبرعون بأعضائه؟ يقول وأنا أسمع لكنني ما أستطيع الحركة ولا أستطيع الجوام، وأسمع هذا الكلام وأسمع شفقة الأم والأب وهما يقولان لا لا، إلى غير ذلك من عجائب هؤلاء المرضى. والمقصود بأن الإنسان يزور جميع المرضى ولا يفرق بين مريض وآخر. نعم.
قال باب عيادة الصبيان. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل، فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم
فقال للرسول
أحسن الله إليك.
نعم.
فقال للرسول اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي فوضعه بين ثندوتيه ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال إنما أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب عيادة الصبيان. الباب الذي قبل هذا باب عيادة المغمى عليه، وهنا أيضا باب عيادة الصبيان. والصبي هو من لم يميز، الصبي هو من لم يميز يقال له صبي. ومن أهل العلم من يطلق الصبي أيضا إلى ما فوق التمييز، ويقولون الصبي هو ما لم يبلغ يقال له صبي. لكن من حيث الأحكام الفروعية الفقهية فيما يتعلق بالأمر بالصلاة والصيام يختلف طبعا، يذكرون الصبي هو الذي دون التمييز. حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه الحب ابن الحب، فهو حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالده زيد ابن حارثة أيضا حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن صبيا لابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب، زينب رضي الله عنه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، لديها ولد ثقل يعني يحتضر يعني مرض مرضا شديدا وهو في حالة الاحتضار. فبعثت زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبيها أن ولدي في الموت، يعني ولد تقول بأن ولدي في سياق الموت يحتضر. فقال الرسول قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن أرسلته قال له قل لها اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فذهب الرسول الذي أرسلته زينب إليها وأخبرها بالخبر، فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء، تقسم على أبيها تحلف عليه بالله العظيم إلا أن يأتي لا بد من إتيانه. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقد دفعته عاطفة الأبوة والشفقة على ابنته، قام في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد بن عبادة. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الصبي فوضعه بين ثندوتيه، والثندوتان من الرجل هما في محل الثديين من المرأة، الثديين يعني قربه إلى صدره وحمله، ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة، يعني هذا الصبي روحه تحشرج في صدره ويظهر أنها بلغت الحلقوم، فهو في سياق الموت وينازع الموت. لما رفعه النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسامة سمع لصدر هذا الصبي شنشنة أو قعقعة كقعقعة الشنة. الشنة ما هي؟ الشنة هي القربة اليابسة، القربة اليابسة، القربة هذه مصنوعة من الجلد، ولذلك إذا يبست صدر لها صوت بمجرد أدنى حركة، حركة الريح أو حركة اليد يصبح لها قعقعة وصوت، فشبه حشرجة الروح بقعقعة هذه الشنة اليابسة. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة وهو سيد من سادات الأنصار، قال سعد: يا رسول الله، أتبكي وأنت رسول الله؟ لأن جرت عادة العرب أن دموعهم عصية، الدمع عصي، ولديهم مدافعة للدمعة، ويتجلدون في مثل هذه المواقف، ولهم في هذا طبعا أشعار ومواقف كثيرة. فماذا رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنما أبكي رحمة لها، رحمة لابنته صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها ستفقد قرة عينها وفلذة كبدها وثمرت فؤادها، ستفقد أغلى ما تملك. ومعلوم بأن فقد الولد من أشد الأمور التي تقع على النفس، على النفس. ولذلك قال: إن أبكي رحمة لها، إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. رحم ابنته ورحم هذا الصبي. فقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام في بكائه بين رحمته لهذا الصبي الذي رآه في سياق الموت، وبين أمه التي هي ابنته وهي ستتألم وتتفجع وتتوجع وستبقى في الحزن لفقدها ابنها. وهذا الباب مع هذا الحديث فيه أيضا مشروعية عيادة الصبيان، بل هي من السنن المستحبة والمشروعة، وأن عيادة المرضى لا تتوقف على البالغين ولا على الذين في حالة الوعي، وإنما تشمل الصبيان والمغمى عليهم والكبار والصغار، بل حتى غير المسلمين، غير المسلمين أيضا يزارون. قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم زار غلاما يهوديا، زار غلاما يهوديا، زار عمه أبو طالب لما مرض وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام مرضه وأنه أيضا يحتضر، زاره ثم دعاه إلى الله عز وجل، دعاه، كانت النتيجة أن مات وهو على ملة عبد المطلب. ولذلك الزيارة ينبغي أن لا تكون انتقائية، ينبغي أن لا تكون انتقائية ومزاجية، وإنما الإنسان يزور، وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم. ولو سأل سائل يعني ما الفائدة من زيارة الصبيان، يكون الجواب أولا الدعاء له، هذا الأمر الأول، وثانيا رقية هذا الصبي الصغير، وثالثا إدخال السرور والسرور على والديه، فإنهما يفرحان بزيارة الأقارب وبزيارة أهل الوجاهة مثلا، يفرحون بذلك، وهذا مما يوثق العلاقة بين الناس، ويعني يجعل المودة نابضة بالحياة، والمحبة بين الناس نابضة بالحياة. ولأجل هذا ينبغي أن يهتم الناس لهذا، فلا يقولون: والله هذا صبي لا يعقل ولا يفهم. يعقل أهله، أهله يعقلون ويفهمون ويقدرون مثل هذا الأمر. أيضا هذا الحديث اشتمل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور الكبار والصغار، يزور المسلمين وغير المسلمين، يزور المرضى من النساء أيضا ومن الرجال والصبيان والمغمى عليهم. ولذلك مهم جدا أن يتخلق المسلم بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن البخاري رحمة الله عليه وغفر له حينما يعقد مثل هذه الأبواب إنما يريد أن يبني المسلم أخلاقه بناء صحيحا لا مجتزئا ولا مبنيا على أهواء، وإنما يكون هناك شمول في قضية الأخلاق وفي قضية التعامل وفي قضية الآداب، في قضية الآداب. بعض الناس فيه أنفة، يقول: كيف أنا أزور هذا مثلا فقير، أو هذا صغير، أو هذا مغمى عليه، أو هذا داخل في غيبوبة. لا، هكذا المسلم يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى جواز الاستشكال ولو في أحرج المواقف، فالموقف موقف مؤثر ومحزن، والجو متلبد بحالة من الحزن والألم، لكن هذا ما منع الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد بن عبادة: وتبكي وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا السبب: إنما أبكي رحمة لها، رحمة لابنته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قاعدة مهمة، أن الله تعالى يرحم من عباده الرحماء، يرحم من عباده الرحماء، ولذلك القاعدة أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فإذا رحمت خلق الله، خلق الله عز وجل رحمك الله، ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا. هذه قاعدة مضطردة، مضطردة في جميع الأمور، سواء في الخير أو في الشر، في الخير أو في الشر. من ييسر على معسر ييسر الله عليه، من يستر مسلما يستر الله عليه، من يفرج كربة مسلم فرج الله كربته، من رحم إنسانا رحمه الله عز وجل، وهكذا هكذا. حتى في أمورك الشخصية، من صفي من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن كدر كدر عليه. ولذلك الإنسان يهتم لمثل هذه الأخلاق ولمثل هذه الآداب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر دعاء يقال لمن مات له ولد أو لمن مات له ميت. يقول عليه الصلاة والسلام للرسول الذي أرسلته زينب: قل لها تقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. هنا نكتة لطيفة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأخذ على الإعطاء، قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، مع أن يعني مع أن القاعدة تقديم العطاء قبل الأخذ، بأن يقول: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، لأن الإعطاء يسبق الأخذ، الإعطاء يسبق الاسترجاع. لكن المقام هنا مقام وفاة ومقام موت ومقام أخذ، ولذلك قدمه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: إن لله ما أخذ، إن لله ما أخذ، حتى يخفف وطأة الحزن على قلب ابنته، وكذلك يخفف المعزي وطأة الحزن وحرارة الألم والحزن على من عزاه. إن لله ما أخذ. فالأنفس هذه عارية، الأنفس هذه عارية، كلنا عواري، ولا بد يوما أن ترد العواري. فمن الذي خلقنا؟ الله. من الذي يملكنا؟ الله. من الذي وهبنا ووهب لنا الحياة؟ الله. ولذلك يأخذ جل وعلا كما أنه يعطي سبحانه وتعالى: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. كل شيء، وشيء هنا نكرة، يشمل كل شيء، لأن الله جل وعلا هو الحي، الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. ثم إن الله تعالى جعل لكل أجل كتاب، ولكل شيء غاية ونهاية، ونهاية. هذه السماوات والأراضين سيأتي عليها الأجل الذي تنتهي، هذه الكواكب والنجوم سيأتي الأجل عليها فتتناثر، هذه الدنيا بجميع ما فيها كل شيء له أجل ونهاية. ولذلك قال: وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، وقد كتب الله جل وعلا ذلك في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا وقال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فقدره تقديرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. حينما يسمع المعزى مثل هذا الكلام لا شك بأن حرارة الحزن وألم الفقد سيخف بقدر كبير. وهذا حقيقة من الآداب التي ينبغي للمسلم إذا زار مصابا أن يذكر له مثل هذا الأمر، وإذا كان يعتقد أو يغلب على ظنه بأنه لا يفهم مثل هذه الكلمات يفسرها له ويبسطها له ويجعلها يعني واضحة بالمثال، واضحة بالمثال. ثم قال: فلتصبر ولتحتسب، أمرها بالصبر لأن الصبر مأمور به، والله جل وعلا مع الصابرين ويحب الصابرين ويوفي الصابرين أجورهم بغير حساب. والاحتساب أن تحتسب هذا عند الله، فإن من احتسب فقيدا له خاصة من أولاده بنى الله تعالى له بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد، وعوضه الله جل وعلا خيرا منه. المسألة الأخرى: يجوز للإنسان أن يصطحب معه أصحابه وزملاءه وإخوانه مثلا، أو العالم يصطحب بعض طلابه لزيارة المرضى أو المحتضرين مثلا، يجوز ذلك، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختم بمسألة وهي مسألة البكاء. البكاء حقيقة على أنواع، كما ذكر شمس الدين ابن القيم تتبعا واستقراءا لما ورد في الأحاديث، البكاء بكاء، هناك بكاء الحزن وبكاء الفرح، وهناك بكاء الخوف وغير ذلك. بكاء الحزن على فقد حبيب مثلا، هذا أغلب الناس يبكي بكاء الحزن. وهناك بكاء الفرح، أحيانا الإنسان حينما يفرح بشيء لا يملك دمعته، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. كذلك بكاء الخوف، قد يبكي الصبي خوفا، أو الجبان والرعديد خوفا أيضا يبكي. وأيضا هناك وأعظم البكاء، البكاء من خشية الله عز وجل. قال جل وعلا: ويخرون للأذقان يبكون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ودعوى العرب أن الرجل لا يبكي دعوى مردودة، فالرجال هم الذين يبكون من خشية الله عز وجل، الرجال هم الذين يبكون من خشية الله. والدمعة هذه دليل على رقة القلب وسلامة الصدر، خاصة من خشية الله أو في المواقف العاطفية. أما قساة القلوب، غلاظ الأكباد الذين جفت مشاعرهم وتصحرت صدورهم، فنعم الدمعة عليهم عصية.
بسم الله. نعم.
قال: باب. حدثنا الحسن بن واقع قال: حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي: كيف أهلك؟ فأقول لها: مرضى، فتدعو لي بطعام فآكل، ثم عدت ففعلت ذلك، فجئتها مرة فقالت: كيف؟ قلت: قد تماثلوا. فقالت: إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء.
نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. وهنا لم يذكر عنوانا لهذا الباب، وهذه طريقة للإمام البخاري، أحيانا يذكرها يعني كثيرا، ولعله أراد أن يشير إلى مسألة، وهي أن أهل بيت إذا مرضت زوجة الرجل أو أم الأولاد أن يكون هناك التفات إلى أهل البيت. فأحيانا قد تكون مساعدة أهل البيت تقوم مقام العيادة وأكثر، مقام العيادة، عيادة المريض وأكثر، وذلك من باب إيصال النفع لهم، لأن طبيعة الناس أنهم لا يستغنون عن الطعام، وخاصة صنع الطعام وأشياء من هذا القبيل. وهذا يشير أيضا إلى أخلاق أهل الإسلام وآداب أهل الإيمان، وأن أنهم أصحاب مشاعر فياضة، وأن أنهم دائما لديهم إحساس وشعور بالآخرين لدرجة أنهم يتجاوزون يعني ما حصل لهم إلى قضايا أخرى جانبية. يقول إبراهيم بن أبي عبلة قال: مرضت امرأتي، زوجته مرضت، فكنت أجيء إلى أم الدرداء، وأم الدرداء هنا الصغرى وليست الكبرى، سبق لنا يعني ترجم لها يسيرة. فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي: كيف أهلك؟ وهذا فيه جواز سؤال أهل المريض عن المريض، كيف أهلك، كيف أو كيف زوجك مثلا، أو كيف امرأتك، أو كيف ابنك، يجوز ذلك أن يسأل إذا كان مريضا. فقال: أقول لها مرضى، يعني زوجته مرضى، أقول لها مرضى. قال: فتدعو لي بطعام، تدعو لي بطعام، يعني تصنع لي طعاما فتدعوني إليه. وانظر إلى يعني أدب هذه المرأة العابدة الصالحة التي لها مواقف عدة رضي الله عنها ورحمها الله. قال: فآكل، ثم عدت ففعلت ذلك، يعني تكرر منه الحال، كلما سألته كيف أهلك يقول مرضى فتطعمه، ثم جئتها مرة فقالت: كيف، يعني كيف أهلك؟ قلت: قد تماثلوا، تماثلوا يعني للشفاء، يعني تماثلوا للشفاء، شفوا تماما أو قاربوا الشفاء، مثل ما يقال فلان تماثل للشفاء، يعني أصبح في حالة قارب فيها الشفاء، تماثل قارب فيها الشفاء، يعني ذهب عنه المرض بشكل كبير ولم يبق إلا بقايا وآثار لهذا المرض. فقالت: إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء، يعني تقول له لما تأتينا ونسألك عن أهلك تقول مرضى، كنا ندعو لك بطعام ونكرمك، أما وقد تماثل للشفاء فلا ندعو لك بشيء، لا ندعو لك بشيء. وهذا يشير إلى أن من حق أيضا أهل المريض إذا كانوا محتاجين إلى طعام، سواء يعني طعام لفقرهم أو لصنع الطعام، أن يقوم أقرباؤهم أو جيرانهم بخدمتهم والقيام عليه، والقيام عليه. ولذلك لا ينبغي أن نجعل حق المريض فقط هو العيادة والزيارة فقط، ولا نلتفت إلى أهله ولا إلى أولاده ولا إلى زوج المرأة. فقد جرت العادة بأن المرأة هي التي تطبخ، ويعني في الغالب، وقد يكون هذا الرجل لا يحسن الطبيخ أو هو مشغول أيضا بعمل فيصنع له. والآن الحمد لله نحن في زمن الإنسان يستطيع أن يعمل طلبية من المطعم ويرسل بها إلى جيرانه أو أقاربه من المرضى أو من أهلهم، وهذا فضل الله عز وجل على الناس جميعا. نعم.
قال: باب عيادة الأعراب. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال: قال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال: فنعم إذن.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عيادة الأعراب. وانظر إلى هذه التراجم التي يذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليشير إلى أن الزيارة لا تتوقف على نوع معين أو على أناس. فقد زار النبي عليه الصلاة والسلام جابر، وزار سعد بن أبي وقاص، وزار الغلام اليهودي، وزار أو عاد الصبي، وعاد الأعراب أيضا، عاد الأعراب. فالأعرابي هذا الذي عاده النبي عليه الصلاة وعاد المغمى عليه صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود. من هو الأعرابي؟ الأعراب هم الذين يسكنون البادية ولا يسكنون المدن، ولذلك من صفات الأعراب في الغالب أن فيهم الجفاء والغلظة، فيهم الجفاء والغلظة. لماذا؟ لبعدهم عن العلم ومجالس الذكر وحلق العلم، بعيدون عن هذه المجالس، فيصابون بشيء من الجفاء والغلظة، مثل حديث الذي في الصحيحين، الأعرابي الذي بال في المسجد، بال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعرف هذه الأحكام. كذلك الأعراب لديهم أيضا عدم استعمال يعني الألقاب مثلا مع من يتحدثون معه، فيأتي الأعرابي يقول أين ابن عبد المطلب هذا، يقول أين محمد، ما يقول أين رسول الله، أين محمد، أين نبي الله مثلا. فلذلك الأعراب هذه صفتهم. هنا حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن أعرابيا مرض، أنه مريض، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليه قال لا بأس عليك، لا بأس يعني لا شدة عليك، لا شدة عليك، لأن البأس في اللغة الشدة، البأس في اللغة الشدة، لا بأس عليك يعني لا شدة عليك، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، طهور معناها هذه الحمى أو هذا المرض تطهير لك من الآثام والذنوب، كما مر معنا في الأحاديث السابقة أن الحمى كما يقول أبو هريرة ما تترك مفصلا إلا دخلت، ولذلك تنقي الإنسان من الذنوب والخطايا. فقال له طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. فماذا قال الأعرابي؟ قال بل هي حمى تفور. لاحظ غلظة الأعرابي وخشونة ألفاظه، وأيضا كما ذكرت قبل قليل ليس عندهم ما عند أهل المدن، فهو بعيد عن العلم وبعيد عن يعني مجالس الذكر. قال هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور، يعني هذه الحمى هي في واقع الأمر هي فيها موتي، هذا المعنى، هي فيها موتي، يعني استفتح على نفسه، نسأل الله العافية والسلام. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنعم إذن، نعم إذن، نعم إذن، هل هو دعاء أو إخبار؟ يعني من أهل العلم من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه، قال فنعم إذن دعا عليه. طبعا هذا الأعرابي مات بعد وقت قصير، وقيل بأن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام يعني إخبار عن حالته، إخبار عن الحالة التي هو فيها، وأنها مما يصير إليه، خبر بأنك ستؤول إلى مثل هذا، لأنه جرت العادة بمثل هذا، جرت العادة بمثل هذا. والذي يظهر أن هذا ليس دعاء، أن هذا ليس دعاء، وإنما إخبار منه صلى الله عليه وسلم عما يؤول إليه الأمر. وهذا الحديث حقيقة اشتمل على مجموعة أيضا مسائل وفوائد، منها عيادة الأعراب، وهي تأتي ضمن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يفرق بين أحد من أصحابه، كان يعود كل من بلغه أنه مات، عفوا أنه مرض، كان يعود صلى الله عليه وسلم كل مريض، يعود الكبار والصغار والذكور والإناث، ويعود الأعراب، يعود المغمى عليه، ويعود من هو في حالة وعي. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية مشروعية الدعاء للمريض بقول لا بأس، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس يعني لا شدة، طهور أن هذا المرض مطهر لك. وهذا لا شك بأنه من يفهمه ينشرح له صدره، ينشرح له صدره لمثل هذا الكلام. فحينما تقول للمريض هذا المرض كفارة لك، تطهير لذنوبك ورفع لدرجاتك، لا شك بأن هذا يبعث فيه العزيمة والقوة، وأيضا يقوي رضاه عما هو فيه، يقوي رضاه عما هو فيه. المسألة الأخرى في قول النبي عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله، هل هذا استثناء أم أنه إخبار؟ أم أنه إخبار؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يستثني أن يأتي بالمشيئة في دعائه، أو أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام من دعا أن يعزم في المسألة، فإن الله لا مكره له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، جاء في رواية وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إن شاء الله، هل هذا يأتي يندرج تحت ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا أبدا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شاء الله من باب الإخبار أن هذه الأمراض هي تطهير للإنسان، هي تطهير للإنسان، وليست هي من باب الاستثناء. المسألة التي بعدها: ينبغي للإنسان ألا يستفتح على نفسه بالشر، لأن من الناس وللأسف من إذا مرض أو حصل له شيء تكلم وقال الهجر من القول، وقال السوء، أو والعياذ بالله استفتح على نفسه، استفتح على نفسه، فقد يبتلى الإنسان من لسانه. والعلماء يقولون ويروى هذا يعني بأسانيد متكلم فيها عن ابن مسعود أن البلاء موكل بالمنطق، ولذلك الإنسان يتفاءل. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن الطيرة ويعجبه الفأل، والفأل ما هي؟ الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة، فهو يعني من زاره يقول له الكلام الطيب والدعاء الطيب، وهو أيضا لا يقول الكلام السيء، حتى ولو طاف بذهنه أو بخاطره طائف أو حصل شيء فإنه لا يتكلم بهذا، لا يتكلم بهذا، وإنما يعني يتفاءل، وإنما يتفاءل. الأمر الآخر يعني جواز قول الإنسان لشخص مثلا بدت عليه مثل هذه العلامات، وفي الغالب أنه غير راض بقدر الله ولا غير راض بقدر الله ولا بقضائه، أن يقول نعم مثل هذا، ما دام أنه غير راض أن يقول هذه الأمراض نعم مميتة، ما دام أنه بعيد عن الاستقامة على هذا المسلك الذي مسلك الرضا عن الله عز وجل. ولكن الإنسان إذا زار مريضا ووجده يعني مثلا في حالة من اليأس وفي حالة من التشاؤم أن يفتح عليه باب الأمل، وأن يبشره، وأن يقوي قلبه، وأن يدعو له، وغير ذلك من الأحكام التي ذكرناها. وهذا الحديث كما ذكرت يأتي ضمن الأحاديث التي فيها تنوع الزيارة، وأن لا تقف الزيارة على نوع معين. نعم.
قال: باب عيادة المرضى. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال مروان: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة.
قال رحمه الله تعالى: باب عيادة المرضى. باب عيادة المرضى يعني باب فضل عيادة المرضى وما يترتب على ذلك من الأجر الكبير. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ يعني من أصبح في هذا اليوم وقد نوى الصيام؟ فقال أبو بكر، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنا. أشار وأجاب بأنا، ويظهر الله أعلم أنه لم يجب غير أبي بكر الصديق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من عاد منكم اليوم مريضا؟ عاد مريضا، فقال أبو بكر: أنا. فقال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. يقول مروان وهو أحد مروان يقول وهو ابن معاوية شيخ شيخ المؤلف، قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. والشاهد من هذا الحديث عيادة المرضى وما في ذلك من الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة والبركات المتنوعة، خاصة إذا اجتمعت مع غيرها من الخصال والأعمال الصالحة. وهذا الحديث فيه مجموعة أيضا مسائل وفوائد، منها مشروعية سؤال الأهل أو الطلبة عن بعض الأعمال الصالحة، وذلك يعني في وذلك لاكتشاف حالة الأهل في التعامل مع الطاعات والعبادات، وكذلك حالة الطلبة مثلا أو حالة الرعية أيضا، إذا كان الإمام مع رعيته له أن يسأل ذلك ليكتشف أحوالهم وقربهم من الطاعات والعبادات. الأمر الثاني لتحفيز الحاضرين خاصة الكسالى والضعفة والأهل التسويف حتى يتشجعوا ويعملوا العمل الصالح. ولذلك الله جل وعلا قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فأحيانا قد يكون إظهار الصدقة أفضل من إخفائها، وذلك لهذا الاعتبار ولهذا القصد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة هذه الأسئلة. الأمر الثاني فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر الصديق سريرته كعلانيته، وهو أفضل الأولياء في هذه الأمة، وهو أفضل الأولياء بعد الأنبياء. أفضل رجل بعد الأنبياء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولو وزن إيمان الأمة وضع في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر الصديق. وأبو بكر الصديق لم يسبق الناس بكثير صلاة وصيام، وإنما شيء وقر في قلبه رضي الله عنه، فعنده من الإيمان واليقين بالله عز وجل الشيء العظيم الذي أوصله إلى هذه الرتبة السنية والمكان العلية رضي الله عنه. والمقصود بأن أبا بكر كلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن خصلة من هذه الخصال الأربع كان أولى بها وأهلها، أولى بها وأهلها، وكان أسبق الناس إليها. أصبح صائما، وأيضا عاد مريضا، وأيضا شهد جنازة، وأطعم مسكينا رضي الله عنه، أطعم مسكينا رضي الله عنه. وإطعام المساكين يعني أعتقد أنا في زماننا هذا أسهل من أي زمان آخر، خاصة مع هذه التقانات وهذه الأجهزة، وجود أيضا الجمعيات الخيرية التي من خلال ضغطة زر إن صح التعبير تصل صدقتك إلى الجمعية التي تقوم وتباشر إيصالها إلى الفقراء والمساكين وإلى المحتاجين. وأيضا مسألة العيادة، من لم يعرف مسلما قد مرض مثلا، هذه المستشفيات أبوابها مشرعة للزيارة. وقد ذكرت لكم أنا قبل قليل بأن العيادة لا تتوقف على جنس معين من الناس، ولا على لون ولا على لغة ولا على دين، ولا أيضا تتوقف على يعني شيء مما يعتقده بعض الناس. الآن تستطيع أن تذهب إلى المستشفيات وأن تعود بعض المرضى وأن تسلم عليهم وأن تدعو لهم وغير ذلك مما يدخل السرور عليهم، مما يدخل السرور عليهم. المسألة الأخرى أن هذه الخصال الأربع لا يلزم المواظبة عليها حتى تكون من أهل الجنة، فلو عملتها في يوم أجرت أجرا عظيما. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. وهذا فضل الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. عمل يسير والأجر إيش؟ كبير وعظيم. الأجر الجنة، الأجر الجنة. والمقصود بأن الإنسان لا بد أن يكون له يوم مثل هذه الأيام الإيمانية، الأيام التي فيها عمل صالح، فيها نفع متعدي. يعني كما أن الإنسان يقوم ببعض الأعمال لنفسه، كذلك يقوم ببعض الأعمال المتعدية إلى الآخرين: تشيع الجنائز، عيادة المرضى، التصدق على الآخرين، مساعدة الآخرين. أنت إذا دللت إنسان ضال تائه عن الطريق لك صدقة، تكون لك حسنة وصدقة تعتق بها مفصلا من مفاصل بدنك من النار. والمقصود بأن عيادة المرضى هذه فوائدها عظيمة، وأيضا بقية الأعمال. والشاهد هنا: من عاد منكم اليوم مريضا. وأبو بكر رضي الله عنه لما قال أنا، ليس قوله أنا من التزكية المذمومة، وإنما من التزكية المحمودة، لأن المقام مقام سؤال وجواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة، فاحتاج الجواب، احتاج السؤال إلى جواب. فتصدى أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى قول أنا. ويجوز للإنسان أن يقول أنا في معرض الجواب الطبيعي العادي، أما أنا من باب الافتخار، من باب الرياء، من باب العجب مثلا، فلا شك بأن هذا مذموم. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا شبابه قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب وهي تزفزف، فقال: مالك؟ قالت: الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، لا تسبيها، فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد.
نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب الأنصارية رضي الله عنها وهي تزفزف. ما معنى تزفزف؟ ترتعد وترتجف. وجرت عادة الذي يصاب بالحمى أن يصاب بحالة من الرجفة والرعدة، هذا طبيعي. قال: وهي تزفزف، فقال لها: ما لك؟ خير يعني؟ ما لك؟ وش سبب هذه الرعدة؟ فقالت: الحمى أخزاها الله، الحمى أخزاها الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مه، يعني اسكتي، لا تقولي هكذا، مه، لا تسبيها، لا تسبي الحمى. لأن قول أم السائب الحمى أخزاها الله مثل قول لعنها الله، أخزاها الله، لعنها الله، سبتها. فقال: مه، لا تسبيها، فإنها تذهب خطايا المؤمن، هذه الحمى تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. وهذا الحديث أيضا فيه عيادة المرضى، فيه عيادة المرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد أم السائب الأنصارية، عادها، وهذا ينتظم مع ما ذكرنا من أنواع عيادة المرضى. فقد عاد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة من الأنصار، فيكون عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد أجناسا من الناس، عاد الأعراب، وعاد الصبيان، وعاد النساء، وعاد المغمى عليه، وعاد أصحابه من الشباب والكبار، وعاد أيضا غير المسلمين. انظر إلى عيادة، انظر إلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه في التعامل مع المرضى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: لا يجوز للمسلم أن يسب المرض، لا يجوز للمسلم أن يسب المرض، لأن المرض هذا من الله. وإن كان ظاهر المرض أنه مؤذي للإنسان ومؤلم وموجع، لكن ما في طيات هذا المرض من المنح، الشيء الذي يتمناه أهل الإيمان، أهل الإيمان يتمنون مثل هذا، فيما لو إذا ابتلوا به، أما لا يطلبونه ولا يستشرفون له. وقد ذكرنا هذا فيما سبق لما ذكرنا مجموعة ضوابط في التعامل مع الأمراض. فالمرض يكرهه الإنسان لأنه موجع ومؤلم ومشغل، ويحصل من الفتور عند الإنسان والضعف والكسل، الشيء المعروف. ولكن إذا أصيب به يجب عليه أن يصبر وأن يحتسب حتى ينال الأجر، لأن هذا يكفر الذنوب والخطايا. عليه لا يجوز للإنسان أن يسب المرض. وهنا أنبه إلى مسألة، وهي ما يعني يوصف به مرض السرطان، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات، وأسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يمن على جميع المرضى بالشفاء. يقولون المرض الخبيث، المرض الخبيث، هل هذه تدخل ضمن سبة الأمراض، سب الأمراض أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أن فيه تفصيل. فإذا كان من باب الإخبار عن هذا الورم، لأنهم يقولون ورم حميد ورم خبيث، إذا كان في مقابل ذكر الورم الحميد يقال هذا ورم خبيث في مقابل ذكر الورم الخبيث، يظهر والله أعلم أنه لا بأس بذلك للتعريف، حتى يقال إيش اللي فيك يا فلان، سلامات، عندك ورم، نعم، يقول هذا الخبيث في مقابل الحميد. وإن كان الأفضل ترك هذا، لكن إذا قاله على سبيل السبة فإن هذا يدخل ضمن منع سب الأمراض، سب الأمراض، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسب الأمراض. ولأجل هذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبيها، لا تسبي الحمى. وليس المقصود الاقتصار على منع سب الحمى فقط، وإنما جميع الأمراض. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى بين سبب المنع، وهذا مهم لطلبة العلم. طالب العلم ينبغي له إذا نهى عن شيء أن يبين السبب، العلة أو الحكمة مثلا. وأيضا من الأفضل أن يعطي البدائل، أن يعطي البدائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأم السائب لا تسبيها، علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تذهب خطايا المؤمن، تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن سبب المنع أن هذه يوم القيامة تفرحين بها لأنها تنقي عنك الذنوب والخطايا، تنقي عنك الذنوب والخطايا. المسألة الأخرى مشروعية ضرب الأمثال لتقريب الصورة. فأحيانا قد يكون بعض الأشياء خاصة الذهنية والمعنوية ما يمكن أن تفهم إلا بصورة واقعية، يسمونها إيش؟ المثال، يسمونها المثال. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا حيا يشاهده الناس، ما هو؟ الكير والحديد. قال: كما يذهب الكير خبث الحديد. الكير معروف، وهو آلة ينفخ فيها النار حتى تذهب، حتى تقوى النار، ويكون تكون النار مذهبة لما علق بالحديد من أوساخ أو من آثار أو من صدى مثلا. الآن الحديد الصدى يعرض على النار، يعرض على النار، وصاحب النار هذا صاحب الضوء ينفخ عليها بالكير، وهي آلة من جلد أو شيء من هذا القبيل، معروفة عند الأوائل. الآن ما الآن تقوم المراوح مقام هذا الكير، الآن استغنى الناس عنها، تقوم المراوح الكهربائية أو اللي على البطاريات تقوم هذا المقام. فلذلك من الفقه أنك تضرب الأمثلة حتى تقرب الفكرة. أحيانا بعض الناس يعني يحلق بالعبارة ويذكر أشياء عامة الناس ما يفقهون حقيقة هذه الأحكام. فلذلك يوضح بالمثال، وأيضا طيب خاصة في باب النواهي أن يوجد البدائل الكثيرة التي أباحها الله سبحانه وتعالى أو شرعها. خلاص، طيب، سمعا وطاعة. نلتقي بعد الصلاة، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.